الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد ذكرنا في أوائل دروسنا أن هذا العلم يتكون من 4 أقسام. القسم الأول الأحكام الشرعية، وأخذناه فيما مضى. والقسم الثاني الأدلة كالكتاب والسنة، ونبتديه اليوم بإذن الله. والقسم الثالث قواعد الاستنباط والفهم. والقسم الرابع ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. الأدلة التي نستند إليها على نوعين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها جعلها 4 أدلة: أولها الكتاب وهو القرآن العظيم، وثانيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها الإجماع، والرابع الاستصحاب. لماذا لم يذكر القياس؟ لأنه يعتبر أن القياس طريقة للفهم وليس دليلا مستقلا. فكأنك عندما تقيس تفهم الأصل فتطبق حكمه على الفرع، ولذلك لم يذكره في الأدلة. الاستصحاب قال دليل العقل على النفي الأصلي. وتقدم معنا أن هذا التعبير ليس صحيحا، لأن النفي الأصلي ليس مأخوذا من دلالة العقل على الصحيح، وإنما هو مأخوذ من الشرع. وذكرنا أن الأحكام سنأتي إن شاء الله تفصيلها فيه. قال وتسمية مثل هذا، يعني القسم الرابع اللي هو الاستصحاب، أصلا يعني دليلا من باب التجوز، لأن الاستصحاب لا يثبت حكما وإنما ينفي الأحكام الشرعية. النوع الثاني الأدلة المختلف فيها، ومثل لها بقول الصحابي وشرائع شريعة من قبلنا. نبتدأ بالدليل الأول وهو القرآن الكتاب العظيم. عرفه بأنه الكلام القائم بذات الله تعالى، وهو صفة قديمة من صفاته على طريقة الأشاعرة. ونحن نقول بأن الله عز وجل يتكلم حقيقة، وأنه سبحانه يتكلم بصوت وحرف كما دلت على ذلك الأدلة، وأنه سبحانه يتكلم متى شاء، وليست صفة الكلام صفة مجردة قديمة كما ذكر المؤلف. هذا بحثه عند علماء العقائد في علم آخر. قال أما التعريف الذي يحصر الكتاب فهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف 7 المشهورة نقلا متواترا. لأن التعريف السابق يشمل التوراة والإنجيل ويشمل كلامه الكوني وأوامره الكونية، لكن هذا التعريف هو الذي يحصره في القرآن، لكنه مدخول، لأن الله عز وجل عندما تكلم به قبل أن يكتب في المصحف هو قرآن، وجبريل عندما نقله هو قرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حفظه هو قرآن قبل أن يكتب في دفتي المصحف، وقبل أن ينقل نقلا متواترا، وقبل أن تفعل بهذه الأمور. ولذلك هذا التعريف فيه ما فيه، فهو تعريف مدخول. على كل، القرآن معروف وهو بين أيدينا، وقد حفظه الله عز وجل، وهو منقول بالتواتر، لا إشكال عندنا فيه. من شرط القرآن أن يكون متواترا. هناك بعض القراءات قرأها الصحابة آحاد الصحابة لوحدهم، ما حكمها؟ من أمثلتها مثلا قراءة فصيام 3 أيام متتابعات، من أمثلته قول عز وجل للذين يؤلون من نسائكم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا، في قراءة فيهن، هذه قراءة شاذة رواها أحد الصحابة. ما الحكم فيها؟ أولا ليست قرآنا بلا إشكال، لأنه من شرط القرآن أن ينقل تواترا، لكن هل يؤخذ منها حكم أو لا يؤخذ؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يؤخذ منها حكم، كما قال كما نسب المؤلف إلى أبي حنيفة. مؤلف اختار أنه لا يؤخذ منها حكم، وقال كالتتابع. ولهذا لما كانت الزيادات التي لم تنقل نقل تواتر ليست توجب عند الأكثر عملا خلافا لأبي حنيفة. لماذا قلنا بأن الصواب أنه يؤخذ منها عمل؟ هذه قراءة نقلها الصحابي، الصحابي أورع من أن يدخل في القرآن ما ليس منه. إذن هو سمع هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير فظنه من القرآن، فظنه من القرآن. ولذلك نعتبر أن هذه القراءة المتواترة بمثابة السنة المفسرة للقرآن، فنأخذ منها الحكم لا على أنها قرآن، وإنما على أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البسملة ليست من القرآن خلافا للشافعي. قال ولهذا قطع القاضي الباقلاني بتخطئة الإمام الشافعي في جعله بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة. كونها آية من النمل هذا لا إشكال فيه. لماذا رد المؤلف هذا القول؟ قال إذ لو كان ذلك كذلك، لو كانت البسملة آية من كل سورة لنقل إلينا ذلك تصريحا بالتواتر، ولكنه لم يقع، فدل ذلك على أنها ليست آية من سور القرآن. والصواب أن البسملة آية لكن ليست من السور، وإنما يؤتى بها للفصل بين السور. هكذا أيضا القنوت، قنوت أبي، فهذا نقله أبي على أنه من القرآن، لكنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فظنه قرآنا، وهو حديث. قال نظر بعد ذلك تكلم عن مسألة الحقيقة والمجاز، فالقرآن عند الجمهور ألفاظ القرآن منها ما هو حقيقة، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. ومن أمثلة ذلك لفظة الأسد عندما تطلق على الحيوان المفترس. ومن القرآن ما هو مجاز عند المؤلف وجمهور الأصوليين، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع. ومن أمثلة ذلك عندهم في القرآن قوله عز وجل أشربوا إيش؟ العجل، معناه العجل دخل في قلوبهم، نقول أشربوا حب العجل. ومثله فاسأل القرية، يعني أهل القرية. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بنفي وجود المجاز، بعضهم في اللغة وبعضهم في القرآن. والصواب أن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ مجردا، ومن نفى المجاز نظر إلى الجملة كاملة، وقال بأن العرب لا تستعمل اللفظ مجردا وإنما تستعمل الجملة متكاملة. والعرب عند هذا السياق لم تستعمل لفظة القرية في المساكن، وإنما تستعملها في أهل المساكن. ومثله في قوله ومثله الأسد عندما يقول رأيت أسدا يخطب، العرب لم تستعمل هذا اللفظ في هذا السياق على الحيوان المفترس. والناظر في كلام العرب يجد أنهم لم يتكلموا باللفظة المجردة، وإنما يتكلمون بالجمل. ومن هنا فقول من نفى المجاز أولى اعتبارا بالنظر في الجملة لا في أفراد الألفاظ، لأن العرب لا تتكلم بلفظ مفرد. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب في هذا أن هناك ألفاظ أصلها غير عربي لكن استعملها العرب وعربتها وأصبحت جزءا من لغتها. هكذا أيضا القرآن ينقسم إلى أو فيه ألفاظ محكمة وفيه ألفاظ متشابهة. هو الذي أنزل إيش؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ الإحكام مرة يطلق على كل القرآن، فالقرآن كله محكم لقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، أي ليس فيها اضطراب وليس فيها تناقض، هذا الإحكام العام. والتشابه أيضا القرآن كله متشابه لقوله كتابا متشابها مثاني، ما معنى متشابهة؟ يعني أنه يصدق بعضه بعضا، هذا تشابه عام. طيب يبقى عندنا التشابه الخاص الذي هو لبعض آيات القرآن والإحكام الخاص لبعض آيات القرآن، ما هو؟ هذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. وقد فسر المؤلف المتشابه بثلاث تفسيرات. التفسير الأول أن المراد بالمتشابه ألفاظ تحتمل ألفاظ لها معنى قد يفهمها سامعها بغير المعنى المقصود منها. مثال ذلك إنا نحن نزلنا الذكر، نحن يحتمل أنه يراد به الواحد المعظم لنفسه، ويحتمل به أن يراد به الجماعة، فهنا هذا مشتبه، نرده إلى المحكم في قوله قل هو الله أحد. قال الأمر الثاني مما يكون من المتشابه، ما الحكم في المتشابه هنا؟ أن يرد إلى المحكم. النوع الثاني الألفاظ التي لم تتقدم للعرب مواضعة ولا اصطلاح على معانيها، مثل ذلك بالحروف التي في أوائل السور. قال المعنى الثالث الألفاظ التي يوهم حملها على الظاهر تعارضا مع الشريعة أو تعارضا مع أدلة أخرى، ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، الفاء الأصل فيها أنها للتعقيب، وظاهره أن القراءة أولا ثم الاستعاذة، ولكن جاءتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة أولا ثم القراءة. ثم ذكر المؤلف الأصل الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لأنه مرسل من عند الله، ومن مقتضى كونه رسولا أنه يجب العمل بما ورد عنه، ولذلك قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من سمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم منه مباشرة فهو حجة بلا إشكال، من لم يسمعها منه فإنه لن يعرفها إلا بواسطة نقل الناقلين، والنقل قد يكون بالتواتر وقد يكون بالآحاد، والتواتر نقل جماعة كثيرين للخبر بأمر يسندوه إلى أمر محسوس، وسنأتي إن شاء الله في تفاصيل هذا. ليبقى معنا ألفاظ الصحابة في نقل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلنا إن شاء الله تعالى أن نترك هذا القسم وهذه المسألة للقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا فهم ما أغلق علينا ونيسره لنا هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.